الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ السعدي في كتاب منهاج السالكين، قال: باب الآني. قال: جميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا حديث متفق عليه. ومن ناحية أواني الذهب والفضة أو باب الآنية، الآنية جمع، هو جمعها أواني، والأصل بالآنية مباح. الأصل في كل أواني هي مباحة ما لم يأتي دليل، وما فيه دليل. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت دليل صحيح أنه شيء من الآنية حرمت عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا الذهب والفضة. ففي ذات الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الآنية التي يشرب بها الخمر أو يشرب فيها الخمر كالحنتم والدباء والمزفت. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يشربوا منه، ولكن بقي الشيء المحرم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو آنية الذهب والفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالنهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة هذا واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي آنية الذهب؟ آنية الذهب هي الآنية المصنوعة من الذهب، وآنية الفضة هي الآنية المصنوعة من الفضة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في هذه الآنية، ونهى عن الأكل في هذه الآنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا يتمتعون بها، وأنتم تتمتعون بإذن الله تبارك وتعالى بها في الآخرة. فبرغم أن الفضة مباحة للرجال، استخدام الفضة مباح للرجال، يجوز الرجل أن يتزين بالفضة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في هذه الآنية. ولكنه ما يجوز له أن يتزين بالذهب، لكن المرأة يجوز لها أن تتزين بالذهب والفضة. ومع ذلك من هي المرأة عن الشرب هذه الآنية، بآنية الذهب وآنية الفضة. السؤال الآن المطروح: إذا كانت الآنية مصنوعة من غير الذهب ومن غير الفضة، ولكنها طليت بالذهب أو طليت بالفضة، هل يجوز استعمالها أم لا يجوز استعمالها؟ أول، الآنية المطلية بالفضة هل تحرم أم لا تحرم؟ مثل ملعقة سكين، رحت ميريديان ولا شيراتون معزمت هناك، حطوا آنية كفاش ملاعق شوك سكاكين أو سكين من ستيل لكنها مطلية أو نحاس مطلية بفضة، هل يجوز استعمالها؟ مطلية بذهب هل يجوز استعمالها؟ كلام الآن عن الآنية من غير الفضة لكنها طليت بالفضة، هل تجوز أم لا تجوز؟ أولا، هل تسمى هذه الآنية من النحاس المطلية بالفضة تسمى آنية فضة؟ صح أنها ما تسمى آنية فضة، هي آنية نحاس لكنها مطلية بالفضة. إذا كانت هي آنية نحاس أو آنية ستيل ولا آنية حديد ولكنها طليت بالفضة، ما تسمى آنية فضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، نهى عن آنية الفضة، أما هذه ما تسمى آنية فضة. الآن إذا ما تسمى آنية فضة، إذا ما كانت تسمى آنية فضة، إذا ما ينطبق عليها الحديث هذا، الحديث ما ينطبق على هذه الآنية لأنها ما تسمى آنية فضة. زين، الآن إذا كان هناك حديد ومطلي بشيء من الفضة أو نحاس مطلي بشيء من الفضة، هل يجوز للرجل أن يستعمل الشيء اليسير من الفضة؟ يجوز للرجل أن يستعمل الشيء اليسير من الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم أباح استعمال الفضة وقال: لعبوا بها لعبوا بها، والأصل في الفضة مباح للرجال. فإذا طليت آنية النحاس بشيء من الفضة، هي ما تسمى آنية الفضة إذا ما ينطبق عليها الحديث. وبالأصل أن كمية بسيطة من الفضة يجوز استعمالها، إذا يجوز الرجل أن يستعمل والمرأة أن تستعمل آنية الآنية من النحاس المطلية بشيء من الفضة. لذلك الشرب والأكل، ولذلك يقول ابن حزم: يقول والإناء المفضض والمضبب بالفضة حلال للرجال، فضض أي مطلي بالفضة، والمضبب يعني فيه كسر، فجعلت في هناك لحيم بالفضة يجمع ما بين جزئين من النحاس وجزئين من الحديد، لحمته بفضة. فهذا الإناء المفضض أي مطلي بالفضة، والمضبب بالفضة يقول حلال للرجال والنساء لأنه ليس إناء. وهذا اللي رجح النووي والجويني والغزالي وكذلك الرافعي. ولذلك يقول ابن المنذر: يقول المفضض ليس بإناء فضة، وهو قول كاتب المالكية عندما قال المموه فالأظهر فيه الإباحة، وهو قول سعيد بن جبير وميسر وزادان وقابوس، قيل وهو مروي عن أنس بن مالك وعمران بن حسين. إذن آنية الفضة محرمة، لكن آنية من غير آنية الفضة لكنها مموهة أي مطلية بشيء من الفضة، هذا الأمر جائز. يعني تروح شيراتون تروح مريديان أزمت هناك وياك والله اسمح لنا ثق ما في نسيل وكذا. قلت ما حاجة تجيبون نسيل الله يهديكم هذا الأمر جائز أنت ما وما في دليل على التحريم. الآن آنية الذهب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب إذا كانت الآنية من نحاس ومطلية بالذهب هل يجوز استعمالها أم لا يجوز استعمالها؟ أولا هل هي تسمى آنية ذهب؟ ما تسمى آنية ذهب وإنما هي آنية نحاس لكنها مطلية بالذهب. هل يجوز استعمال الذهب للنساء؟ الآن عرفنا بأنها ما تسمى آنية ذهب إذا ولا تسمى ما تسمى آنية ذهب إذا ما ينطبق عليها الحديث. إذا نرجع إلى الأصل، الأصل بالأواني الإباحة. هل يجوز مرة أن تستعمل شيء يسير من الذهب حيث تكون مموهة مطلية النحاس مطلي قفشة أو ملعقة مطلية بالذهب؟ هل يجوز إذا ما تسمى آنية ذهب؟ إذا هل يجوز المرأة تستعمل شيء يسير من الذهب؟ قال نعم يجوز تستعمل شيء يسير وشيء الكثير. فإذا في حق المرأة ما فيها شيء تستعمل ملعقة مطلية بالذهب أو سكين مطلية بالذهب أو شوكة مطلية بالذهب. هل الرجل يجوز أن يستعمل هذه الآنية يعني الملعقة المطلية بشيء يسير من الذهب؟ قال الآن ينظر. هل يجوز الرجل يحرم عليه استعمال الذهب لكن هل يجوز أن يستعمل شيء يسير من الذهب؟ قال بعضهم ما يجوز وهذا قول ابن حزم. قال بعضهم ما يجوز لعموم الحديث مبين تحريم الذهب على الرجال وبعضهم قال لا يجوز الشيء اليسير. واستدلوا على هذا قول معاوية رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا إلا الشيء اليسير. وبهذا يقول شيخ الإسلام تيمية يقول بأن الشيء اليسير من الذهب يجوز استعماله الرجل يجوز الرجل أن يستعمله. واحتج بهذا كذلك على مراه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا فيه إزرار من ذهب عندما أهدي له فقال إذن شيء يسير إزرار من ذهب شيء يسير فيجوز إذن أن يستعمل شيء يسير من الذهب. قال بعض لكن هذا ثوب من حرير. قال ما فيه شيء يستعمل الحرير لحاجة وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية خاصة من بعض قال بأن من أكيدر دومة الجندة بعضهم قال من المقوقس. وقال كان لعمر رضي الله تعالى عنه سيف فيه سبائك من ذهب يعني شيء بسيط من ذهب. ذاك أقول شخص عمتين بجواز استعمال الشيء اللي يسير من الذهب للرجل وكذلك هو قول ابن القيم. وألف في ذلك ابن القيم رسالة في جواز استعمال الشيء اللي يسير من الذهب وكذلك الحرير. وهو قول الشافعي والمالكية بأنه يجوز استعمال هذه الآنية إذا كانت من النحاس لكنها مطلية بشيء من الذهب وهو قول المالكية. وهو قول كاتب العز بن عبد السلام وهم الشافعي بأنه لا يسمى إناء ذهب والمموه يرى فيه الإباحة يعني المطلي يرى فيه الإباحة. والشيخ ابن عثيمين توقف قال ما أستطيع أن أقوله محرم إذا كانت الساعة مطلية بذهب قال ما أستطيع أن أقوله محرم. وهذا كتب في كتابة الشرح الممتع. إذن جميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيها شيء منهما ما في العلاقة فيها كلام ما فيه شيء منهما ما فيه كلام ما تسمى آنية الذهب والفضة. وإذا كان فرض إنسان عنده ساعة ومطلية شيء من الذهب هذا شيء ما في شيء الكلام السابق. لو كان فيه كوك قال ما فيها شيء يسير. لو كان فيه تكة هذه تسكر فيها السير قال ما فيها شيء أميه لغاية ولا هي مطلية لكن من نحاس. فالشاهد من هذا أن إذا كان شيء يسير قال ما فيه شيء لكن مطلي شيء يسير قلم فيه مطلي شيء يسير من الذهب قال هذا ما فيه شيء. إذا ما فيه شيء منهم إلا اليسير من الفضة للحاجة يقول لقوله لا تشربوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم ذكر بعد ذلك باب الاستنجاء. متعارف عليه أن شيء يسير مقارنة بال يعني إذا المطلق فلو جمعت ما يطلع ما راح يطلع الذهب حتى لو تقول حق هذا الصواب رجع لي ذهب ما يقدر طلع خلاص شيء بسيط كله ما له اعتبار. نعم شيء ما يأثر حتى يعني غالب المطلي يعني تم على عيار لأنه مطلي يعني شيء بسيط جدا كمية بسيطة جدا ما يذهب ما يقول الله يهداك. انت تتكلم عن أحوال المين كل أحوال المين روح طرح. إذا العرب عندهم ذاك الوقت عن يذهب ثم قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء أصل الاستنجاء قال من النجوة، قال بعضهم يعني المقصود بالاستنجاء هو الاستطالة، أي إزالة النجاسة. هذا الاستنجاء إزالة النجاسة وتطهير المكان، مكان خروج النجاسة. وقد يكون هذا الاستنجاء إما إزالة النجاسة إما بالجمار يسمى استجمار، أو ممكن يستعمل الماء لإزالة النجاسة. هذا هو الاستنجاء. وآداب قضاء الحاجة، قضاء الحاجة راح إن شاء الله تفسير هذا الأمر. قال يستحب إذا دخل الخلاء، عدل نعم، يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. قال في الحقيقة ما فيه دليل على أن يقدم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، لا من الكتاب ولا من السنة، ولكن بعض القاعدة الشرعية. فقال مثلا باب التشريف والتكريم لشيء إذا ضده تستخدم الضد، فعند دخول المسجد تدخل باليمنى، إذا الحمام هو ضد المسجد فتدخل باليسرى، وقضى عن بعض القياس. قال وذلك بما راه الحاكم عن أنس مالك أن عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب الناس إلى أن يقدم الرجل رجله اليمنى إذا دخل المسجد. قال فالخلاء ضد هذا. قال السحب إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى، لكن ما فيه دليل على هذا، يعني بحيث لو واحد رجل قدم رجله اليمنى ما تستنكر عليه، ما تقول الله أعلم منكر، لأن ما فيه دليل على النهي أو المنع أو الكراهة. وأن قال بعض القياس، قال وكاك القياس هم كاك لإزالة النجاسة تستخدم بيد اليسرى، ولكن النهي عن استخدام بيد اليمنى، فإذا النجاسة تستخدم ينهى عن استخدام بيد اليمنى تستخدم بيد اليسرى، إذا الدخول إلى الخلاء هم كاك تستخدم الرجل اليسرى. نعم. ثم قال بعد ذلك قال يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اولا الجمع ما بين بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا ما ورد بحديث صحيح، ولما حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا دخل الخلاء يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية اذا اراد ان يدخل الخلاء، ولكن رواية فيها ضعف، وان ذكر البخاري معلقة، ولكن البخاري اصل اذا اتى اذا دخل الخلاء كذا وكذا، فاصل هذه الرواية بانه إذا أتى الخلاء أو إذا دخل الخلاء. فالأمر جائز قبل دخول الخلاء، أثناء دخول الخلاء، بعد دخول الخلاء، تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا أمر جائز. لكن قبل يدخل الخلاء التقييد بهذه الرواية هاي فيها ضعف، ولذلك البخاري ما ذكرها أصل. والخبث هو قال هو جمع الخبيث، وهو ذكر الشيطان، إذا ذكر الشيطان، والخبائث جمع خبيثة ينافي الشياطين. فالجمع بين بسم الله طبعا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا دخلت أو قبل الدخول أو أثناء الدخول. أما بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قال هذا ورد بنفس طريق البخاري، ما رواه البخاري، لكن رواه عبد العزيز بن مختار عن عزيز بن صهيب عن أنس نفس سند البخاري فيها بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقول حافظ بن حجر لم أراه في غير هذه الرواية، فرواه ابن السكن، لكن هذه الرواية رواية شاذة يجمع بين بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال لكن من ناحية التسمية عند دخول الخلاء لو فرضا ما قال الله من يعوذ بك من الخبث والخبائث يقول بسم الله فقط، هل يجوز له؟ قال هو ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ست ما بين عوراتكم والجن بسم الله، لكن حديث هذا ورد من عدة من طرق ضعيفة، لكن الشيخ الألباني صحح مجموع الطرق، وإن كان في هذا الواحد يشوف من الطرق ضعيفة، لكن الشيخ صحح مجموع هذه الطرق. قال وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك عند الخروج من الحمام. أما تقديم الرجل اليمنى كما علمتم قياسا، المسجد يدخل باليمنى فقال الحمام إذا يدخل الخلاء يدخل باليسرى، وإذا دخل باليسرى إذا هو يتخلص من الخلاء ويتخلص من مواضع النجاسات فيخرج باليمنى، فقط قياسا. ويقول غفرانك، أما ناحية غفرانك هذه الرواية صححها ابن خزيمة وكاك بن حبان والحاكم، ولكن حقيقة هم كاك راها السنة من طريق يوسف بن أبي بردة، ولكن يوسف بن أبي بردة هذا ما حد وثقه، ولكن فقط ابن حبان والعجري وتوثيقه مثل ما تعرفين ما الاعتبار، او يعني ما يعتبر به العلماء الا اذا كانت هناك قيود. وان كان ابو حاتم الرازي قال هذا صح شيء في هذا الباب عند علماء الحديث، اصح شيء ومعناته صحيح، هذا احسن موجود، مثل مجموعه من الناس سيئين وهذا احسن، هذا احسن منه احسن هذا احسن، تقول لا كلهم سيئين لكن هذا احسن، فاذا عند علماء الحديث هذا صح شيء في هذا الباب ما يعني انه صحيح، لكن هذا احسن موجود. فقال غفرانك ما ورد إلا من طريق يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ويوسف بن أبي بردة هذا ما أحد وثقه، فرواية غفرانك فيها ضعف. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وذال قال لما راه سراق ما قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدنا الخلاء يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. لكن الرواية هذه رواه البيهقي، وقال البيهقي إن صح الخبر، وفي رواية فيها مجهولين، وقال الحازم لا نعلم من الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف. والذهبي قال بأن هذا الحديث في عدة مجاهيل في السنة، فالرواية ما تصح، يعتمد في جلوسه على اليسرى وينصب اليمنى، ينصب اليمنى ويعتمد في جلوسه على اليسرى، لكن الرواية هذه ضعيفة. ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، يستتر بالحائط كي يستر عورته. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فالحديث رواه الترمذي وحسنه، وصح الشيخ في الإرواء وكذلك في الزفاف في أدب الزفاف. فإذا الإنسان يستتر من الناس بحفظ عورته إذا قال، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء لئلا يرى الناس، ويبعد. ولكن ما رواه ابن ماجه عن ابن مره وابيه قال كنت عن يعني ابن مره قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد ان يقضي حاجته، فقال ائتي تلك الاشياء والنخل نخل صغار، فقال لهما فقل لهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركما ان تجتمعا لنخل صغار. قال فاجتمعتا النخل الثاني اجتمعتا، فستر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم قال لي ائتهما على المرة فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. شاهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم استتر. هذا الحديث صح الشيخ حفظ رواه ابن ماجه. وخاف رواه مسلم وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة قال حش نخل، قال هذا أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة قال حش أو حائش نخل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر ويعني بحيث لئلا يراه، وإن كان هناك احتمال واحد يراه يبعد إن كان في فضاء لما راه البخاري ومسلم عن مغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنا فقضى حاجته، توارى عنا يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ورد متواتر عن المغيرة وعن أنس وعن يعلى. قال ولكن لا يحل له، هل يجوز له أن يقضي حاجته في ممر الناس، طريق الناس يقضي حاجته، ولا أماكن يستظل بها الناس ويجلس فيها الناس؟ قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس. لما مدري ما يجوز أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس؟ لما نعم اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. طريق الناس هذا في ظل الناس أي في محل جلوسهم. ولماذا سمي باللاعنين؟ أي كما مر عليه واحد شاف قضى قال الله يلعن هذا اللي ما احنا قادرين نستطيع تحت المكان، يمشي المكان مكان كله نجاسة الله يلعن، فيلعن من قبل الناس من قبل عموم الناس. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين لأنه يلعن من قبل الناس إذا قضى حاجته في مثل هذه الأماكن. قال أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي الناس، تحت الأشجار المثمرة، وذلك لأنهم كذلك هذا أماكن الناس، إما تحت الأشجار المثمرة لأنه مكان فيه ظل الناس أو مكان حاجة الناس هذا أو في محل يؤذي الناس قياسا عن الطريق وعن المكان اللي فيه الظل. فإذا أي مكان يؤذي الناس فيدخل في هذا النهي. خبر رواية فيها ضعف هاي موجودة يكون فيه رواية قال وإذا خرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أبي الحديث هذا فيه ضعف. نعم. يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا يقول فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. ضعف الشيخ. يعني الشيخ يعني الشيخ الألباني طبعا معروف في مسألة التصحيح والتضعيف رحمه الله تعالى. قال ولا يستقبل قبلة أو يستدبرها. لا يستقبل قبلة ولا أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. طيب ناحية ما يستقبل قبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. إذا أتيتم الغائط في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
قال لا تبغوا قبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني واحد أتى إلى الغائط ما يستقبل قبلة في التبول، أي ما يوجه النجاسة إلى القبلة في حالة التبول، ما يوجه النجاسة إلى القبلة. وفي غير التبول، الغائط أو التبرد أو البراز، ما يستدبر القبلة لئلا تتوجه النجاسة إلى القبلة. إذن في حال قضاء الحاجة بجميع الأحوال ما يستقبل القبلة، ما يستقبل القبلة بجميع الأحوال في قضاء الحاجة. لكن هل يجوز يستدبرها؟ يستقبلها ما يجوز في قضاء الحاجة، سواء قضاء الحاجة التبول أو الحاجة الأخرى. لكن هل يجوز يستدبرها؟ قال من ناحية استدبار القبلة للغائط ما يجوز، لأن هم النجاسة تخرج راح تتوجه إلى القبلة. ودرع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. إذا حتى الغائط أي البراز وهو ما يجوز أن توجه إلى القبلة، لكن هل يجوز تستدبرها؟ هل يجوز الإنسان يستدبرها للتبول إذا أراد أن يتبول؟ قال نعم، ما فيه معنى، لأن النهي عن استقبال القبلة في البول وبالغائط، لكن استدبارها في البول قال ما فيه نهي، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استدبر القبلة لقضاء الحاجة، كما روى البخاري عن ابن عمر أنه يقول: تقيت على البيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة يقضي حاجته. قال التوفيق مع هذا وهذا نقضي حاجة في عملية التبول، فيستدبر القبلة في تلين القضية العلة. هذا ذكر الشيخ سانتين الغيب، يقول العلة في هذا أن النجاسة ما تكريم القبلة، تكريم القبلة كما يقول حافظ الحجر لألا تتوجه النجاسة إلى القبلة. فهذا في عمل التبول إذا استدبر القبلة ما في نجاسة توجه إلى القبلة، إذا استدبرها في عمل التبول. فهي قضية توجيه العورة إلى القبلة، إنسان كان توجيه العورة معنى ذلك ما يجوز إنسان يتعرى، إذا كان متعري ما يجوز أبدا يتوجه إلى القبلة في حال اغتسال، ما يجوز تويل وفر بيغير هدومه في البيت، ما يجوز يستقبل القبلة أبدا في حال تغيير الهدوم لأن العورة متوجهة إلى القبلة. هذا مو صحيح. فمي قضية أن العورة متوجهة إلى القبلة، والعورة متوجهة إلى القبلة سواء لبس ثوب ولا ما لبس ثوب، أنت بالصلاة تستقبل القبلة والعورة متوجهة إلى القبلة، فمي قضية توجيه العورة إلى القبلة، ولكن مقصود النجاسة ما تتوجه إلى القبلة إكراما للقبلة وتكريما للقبلة، لأن القبلة تكرم بالصلاة وتكرم بدفن الأموات وكذلك الذبح وكذلك، القبلة لها كرامتها ومكانتها. ولذلك قال بأن ما له علاقة مسألة في الفضاء وغير الفضاء، ما له علاقة سواء حاجز موجود حاجز غير موجود ما له اعتبار، ولكن قضية تكريم هذه القبلة سواء حاجز موجود. أنت الآن إذا أردت أن تصلي والله حاجز موجود طوف، ممكن أستدبر القبلة عادي، طوف الحائط ما له اعتبار في مسألة تكريم القبلة، الحائط موجود الحائط غير موجود لابد أن تكرم هذه القبلة وتعظم هذه القبلة. أما ما رواه أبو داود من طريق بن إسحاق عن حكم بن أبان عن مجاهد عن جابر أنه قال رأيت النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استقبال القبلة واستدبار حال قضاء الحاجة، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بعام يقضي حاجته مستقبلا القبلة، فرأيته قبل عام يبول مستقبل القبلة، قبل عام رأيته يبول مستقبل القبلة. فقال هذا دليل على، قال أبدا، وين كان ابن إسحاق صرح بالتحديث، لكن سئل الإمام أحمد إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله، إذا انفرده قال لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بحديث واحد لا يفصل الكلام ذا من كلام ذا. وكان الإمام أحمد يقول لم يكن يحتج به في السنن، في الأحكام ما يحتج به لانفرد، وهذا مو فقط انفرد بل أراد أن ينسخ حكم ورد عن أكثر من صحابي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انفرد بحكم ما تأخذ الرواية، فكيف إذا أراد أن ينسخ حكم الآن هذا؟ إذن في الفضاء وغير الفضاء ما يجوز يستقبل القبلة. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. الاستجمار عرفنا يا جماعة، الاستجمار هو استخدام الجمار لإزالة النجاسة، لإزالة النجاسة من السبيلين، هذا الاستجمار. استجمار ألف وسين والتاء للطلب، استجمار ألف وسين والتاء ثم جمار أي استخدام الجمار لإزالة النجاسة من السبيلين. قال استجمار بثلاثة أحجار، ولكن ما رواه مسلم عن سلمان فارس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، ما يجوز أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، هذا أقل شيء. قال تنقي المحل أي تزين المحل. استجمار أحيانا إنسان ما يكون عنده ماي أو يريد أن يستخدم الجمار فيأخذ حجر وخرج مثل ما يقول البول مخرج البول، فيمسك ذكره فرضا يمينه ثم بعد ذلك أثناء التبول ما يجوز يستخدم الذكر اليمين، لكن بعد التبول ما فيه نهي، فيمسك الذكر اليمين ثم بعد ذلك يأخذ الجمار ويزيل النجاسة بالحجر، ثم يأخذ الحجر الثاني، فكذلك هم يمر الحجر على موضوع خروج البول، ثم يأخذ الحجر الثالث حتى ينقي المحل، إذا ما نقيه يأخذ حجر ثالث آخر حتى ينقي المحل إلى أن يصبح نقيا. وكذلك مثل الشيء من ناحية الغائط، يقول تنقي المحل ثم يستنجي بالماء، عدل؟ ثم تنقي المحل ثم استنجى، فإذا قضى حاجة استجمر ثم استنجى، أي بعد ما يستخدم الحجارة يستخدم الماء، أو قال ما من ناحية استعمال الماء لإزالة النجاسة هذا ثابت. ورد البخاري عن أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة رمح، فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. إذن هذا يدل على الاستنجاء بالماء، جواز الاستنجاء بالماء. وكذلك مرة الإمام أحمد عن عوين بن ساعدة النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في مسجد قباء فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن الثناء عليكم في الطهور أو في الطهور أحسن الثناء عليكم في الطهور في قصة مسجدكم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا، وعجل مدحنا في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يا رسول الله ما نعلم شيئا، إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا، استخدموا الماء اليهود لذات نجاسة فاستخدمنا احنا في الغائط. هذا حديث صحيح ابن خزيمة، وكذلك الشيخ صحيح من عدة طرق. أما الجمع بين الماء والجمار ما الدليل؟ ما في دليل حقيقة، بس الجمع بين الاثنين، فإن اعتقد بأنه سنة في الحقيقة ما في دليل، ولكن حبي يستخدم أمر رجع، لكن مو هو ملزم بهذا ولا يعتقد بأنه من السنة. قال ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذاك لقول سلمان نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم، رجيع هو روث، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنجاء بالرجيع والعظم. وكذلك روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة قال ابغني أحجارا أستنفض بها، وفي رواية الإسماعيلي أستنجي بها، ولا تأتني بعظم أو روث، لا تأتني بعظم ولا روث، روث اللي هو غائط الدابة أو ما تخرجه الدابة من البعير وما بعير إلى آخره. إذا لا يسمى يقول وكذلك كل ما له حرمة ما يستنجي به، له حرمة ماذا؟ يعني بحيث رجيع عظم أو العظم عليه هذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عليه طعن الجن، لكن ما له حرمة ما تستنجي بشيء يملكه الآخر، يعني تأخذ مال أخيك وتستنجي به هذا ما يصح، أو تستنجي بنجاسة ما يجوز تستنجي بنجاسة، فكل هذا ما يحق لك أن تستنجي به. يقول ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها من المحل، يعني النجاسة ما يشترط تستخدم لها الماء ولا يشترط تستخدم لها الصخر والحجر، زالت النجاسة بأي طريقة خلاص حقق المطلوب، فإما تزول النجاسة بالغسل كما روى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب من إناء أحدكم في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فهذا استخدام الغسل، هذا حديث متفق عليه، استخدم الغسل في إزالة النجاسة. وكذلك الحائض إذا أردت تغسل ثوبها اللي فيه حيض قال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم قرصيه، قرصيه يعني مع الماء مثل ما يقول يعني حكيه، قال حطيه يحط الدم ثم قرصيه بالماء تحركه بهذه الطريقة تدلكه مع الماء، قال ثم اغسليه بالماء، قال حديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بول الجارية يغسل، إذا ممكن بالغسل تزيل النجاسة وممكن بالمسح تزيل النجاسة، هل عنده دليل بأن المسح يزيل النجاسة؟ نعم استجمار، هذا المسح يزيل النجاسة. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فيه نعليه، فإن كان فيه فإن رأى فيهما قدرا أو أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. إذن تمسح أتى إلى المسجد على فرضا نعال نجاسة فيمسح الإفراد، ثم بعد خاصة إذا كان المسجد ما فيه يعني المسجد كله إفراد ما فيه مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه مو مفروش بالسل فيصلي بالنعال فيدلكها ثم بعد يدخل المسجد ويصلي فيها، ويدل بأن إذا الدلك والمسح هذا يزيل النجاسة. ممكن كذلك النجاسة عن طريق الاستحالة أي تتحول النجاسة إلى شيء طاهر. وذلك انعقاد الإجماع بأن الخمر إذا تخللت تحولت إلى خل دون تدخل المسلم بدون ما تدخل تحت الخمر تحطها بالشمس يقول الله خللها لا ما يجوز. لكن إذا تخللت لوحدها الخمرة فلذلك قال بأن هذا أصبحت طاهرة. هذا انعقاد نجاسة الخمر. قال كذلك قول ابن عمر في حديث أبي داود يقول كانت كلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون يرشونه شيء من ذا. كان هذا في بداية عندما كان صغير أقول كنت أنام في المسجد كان في بداية الأمر هذا. فقال إذن الشمس وكذا ممكن تطهر مثل هذا فهي تتحول هذه النجاسات إلى أشياء طاهرة. قال كذلك عن طريقهم مما يدل على الاستحالة الدباغ الجلد أيما إهاب دبغ فقد طهر فهو يعرض للشمس وكذا فيتحول إلى طاهر. فإذا عن طريق الاستحالة إذا ما يمكن تغسله ولا يمكن تمسحه ولا يستحيل مثل واحد بال في المسجد على التراب شو تسوي؟ قال تصب عليه ما في مجال تغسله تصب عليه حتى ذاك نجاسه تذهب الى باطن الارض فتصب عليه كما ورد حديث الاعرابي عندما اتى وبال المسجد النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقه الماء عليه كما في رواية البخاري. زين ممكن نجاسه تسقط في اناء شو تسوي بهالنجاسه هذه؟ فيه دهن وفيه زيت ولا فيه كذا خلاص مع السلام الأكل هذا ما أصير لا تزيل النجاسة. النجاسة واللي حولها تزيلها. سقطت نجاسة في أكل في شيء فرضا جدر عيش سقط نجاسة على طرف فيأخذ هذه النجاسة وما حولها ويزيلها ويجوز أن يأكل باقي مثل ما روى البخاري عن ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمكم كل السم بس النجاسة واللي حوله شيله كل السم. فالحديث رواه البخاري قال إذا بالنزح ممكن إزالة النجاسة. إذا الشاهد هذا النجاسة مطلوب إزالتها بأي طريقة من الطرق بالحرارة بالشمس بالهواء بأي طريقة لا زيلة نجاسة راس حقك المطلوب. يقول لأن الشارع يقول الشيخ المهم أن تزول عينها من المحل لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا المهم تزول ما اشترط عدد يقول لا والله لازم تبع لا أبدا ما اشترط عدد المهم تزال النجاسة إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات إحداهن بالتراب. أما سبع غسلات وذاك لما رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب كما قال البخاري إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. هذا لفظ مسلم إذا ولغ في رواية البخاري إذا شرب. أما من ناحية فاشترط فيها سبع غسلات إحداهن بالتراب هذا حديث أبي هريرة زيادة اللي موجود فيها حديث أبي هريرة إحداهن بالتراب هاي رواية ضعيفة أولاهن آخرهن إحداهن هاي رواية فيها ضعف. لكن الرواية الأخرى رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن المغفل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حديث عبد الله بن المغفل إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات وعثروه الثامنة بالتراب. هذا صح الإمام مسلم والله مسلم. لكن بعض العلماء أخذ يأخذ هذا الحديث قال لأن ثمان غسلات هذا ثامن بالتراب مع ثمان غسلات والأصح وسبع غسلات. لذلك بعضهم تكلم يعني بعض الشيء من ناحية يعني الأخذ مثل هذا الحديث. لكن على كل هذا يعني فيه ذكر التراب فيغسل واحدة منهم بالتراب. أما من ناحية غسل الثياب إذا الكلب كان الكلب ما قلت ولا ولكن أثر بلعاب لحس ثوبك غسل سبع مرات ما في دليل انه يتسمى انه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاناء والانيه هذه انيه صغيره حيث يبقى فيها اللعاب هنا تغسل. لكن اذا كانت انيه كبيره قال لا ابدا انيه كبيره في قال لا ابدا. لكن ما احد من سئل عن لبن وعن في جبكه او زيت اتى كلب ولغ فيه في جب كبير قال لا كل قال اكل. اما النبي ذكر الانيه الانيه شيء صغير فتظهر فيه النجاسه. اما ناحيه الثوب ما في دليل على السبع تغسل نجاسه نعم تغسل هيك غسل عادي طبيعي لكن ما تغسل سبع غسلات. ثم ذكر بعد ذلك النجاسة قال الأشياء النجسة عدل قال والأشياء النجسة بول آدمي ها والأشياء النجسة نعم بول آدمي. قال ما هي أول ما هي النجاسة؟ قال النجاسة هي هو الشيء المستقدر عينا كالبول شيء مستقدر عين بحيث قد سمعت فيه القذارة والأذى. مو كل شيء قذر يعتبر نجس المخاط قذر البصاق قذر لكنه مو نجس. فمو كل شيء قذر يعتبر نجس وإنما اجتمعت فيه القذارة وصل إلى مرحلة النجاسة وما تعرف هذا نجس إلا بدليل، لكن تقول هذا نجس ما بدون دليل أبدا، تقول هذا قدر إذا يعتبر نجس ما فيه دليل، وإنما النجاسة تثبت بالدليل كالغائط وكالبول وإلى آخره. يقول والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. الأشياء النجسة بول الآدمي، أما بول الآدمي هذا معلوم من الدين بالضرورة، والعذرة كاف معلوم من الدين من الضرورة بأن هذا كلها نجسة. وكما في حديث الأعرابي عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بول الأعرابي يدل على نجاسته، وكاك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بول الجارية يدل على نجاسته، وكذلك العذرة ما رواه الإمام أحمد أبو داود عن يسعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قدر أو أذى فلينفحهما وليصلي فيهما. إذن هذا يدل بأن العذرة كذلك اللي هو الغائط، هذا يعتبر ما يأخذ الإنسان الغائط، هذا يعتبر نجس، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وهذا بالإجماع من أدلة العلاك بالإجماع على نجاسة هذه الأمور. يقول إلا الذكر الرضيع الذي لم يطعم، يقول إلا الذكر الرضيع، يعني هذا نجس إلا الذكر، على حسب هل الذكر الرضيع بوله نجس أم ليس بنجس. بول جارية نعم، لكن الذكر الرضيع هل هو نجس أم ليس بنجس؟ قال بعضهم هو نجس، لذلك ينضح ولذلك يرش، ولكن بسبب الحرج يرش الذكر كل من يشيله، كل واحد يتلقفه، أما الأنثى لا يخلى ما يشيلونها مسكين، فمن كل من يتلقاه يمكن يبول على هذا يبول على هذا يبول على، فخال في نوع من الحرج ولذلك يرش. فنضح ورش يدل على نجاسته، مثل ما المني إلى أثر بالثوب ينضح ثوبه، معني هذا أنه خرج عن نجاسه، هو نجس لكن الحرج والمشقة، فإذا بول الرضيع حقه النجس لكن ما يحتاج إلى الغسل، وإنما فقط النضح. ودير هذا حديث علي رضي الله تعالى قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. وكذلك حديث البخاري ومسلم عن قيس أنها أتت بابن الله لم يأكل الطعام، رضيع حد لا ما أكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت به فبال على ثوبه فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، نضحه يكت الماء على ما حاجة يفركه. وكذلك رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان حمدك الصبيان فبال أحدهم فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فما غسله لكن صب عليه الماء، خلاص هذا يكفي. ما الدليل؟ قالها الصبيان، لكن إذا كل غلام ما بلغ ينضح، قال أبدا، صحيح أن هذا عام لكن أتى الخاص ويخصص العام بالخاص، أتى مطلق ومقيد فيقيد هذا المطلق. فأتى بول الغلام الرضيع أتى بملاه لم يأكل الطعام، إذا هذا يخصص العام، مو كل غلام ولا كل صبي، ولكن اللي الرضيع الذي لم يأكل الطعام، فإذا هذا الذكر إلا الذكر الرضيع. قال والدم عدل، قال والدم إلا أنه يعفى عن الدم ليسير، أما الدم عدل الله يسر الدم، طبعا دم الإنسان طبعا يقول والدم إلا أنه يعفى عن الدم ليسير، الآن يتكلم عن الإنسان على الآدمي، على نجاسة الآدمي من ناحية الدم، دم الإنسان، دم الإنسان قد ينقسم إلى قسمين، دم حيض ونفاس وهو نجس يجب غسله. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض أذى، قال إشارة إلى نجاسة، ويدل على هذا تتمة الآية، قال أذى مو شرط يكون نجس، أكمل الآية فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر ها فأتوهن من حيث، إذا تطهر أي إذا أزلنا الدم الموجود في هذا المكان، إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، تطهر أي أزلنا هذه النجاسة، طهارة عكس النجاسة، تطهر أي أزلنا هذا الدم، إزالة الدم يسمى نجاسة يسمى طهارة، إزالة الدم الحيض يسمى طهارة، إذا وجود دم الحيض يسمى ماذا؟ يسمى نجاسة. ولذلك روى البخاري فاطمة بنت أبي حبيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها مقدار الأيام هذه فاغسلي عنك الدم، هذا التفسير قول الله فإذا تطهرن فاغسلي عنك الدم، فإذا هذا يدل بأن تطهرن أي غسلنا الدم، فهذا يدل بأن الدم دم الحيض نجس، وكذلك النفاس يسمى حيض والحيض يسمى نفاس. وكاك روى البخاري عن سنة أبي بكر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال تحته ثم لتقرصه ثم لتقرص ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه، تقرص الماء عرفنا ثم لتنضح بالماء تصلي الماء، إذن دم الحيض هذا نجس، باقي الدماء غير دم الحيض خاصة دم اللي خرج من أواضع النيل.
رأف أنفك انجرح، هل هذا الدم نجس أم ليس بنجس؟ قال ينقسم قسمين الدم هذا، دم يسير ودم فاحش كثير. أما الدم اليسير فيعفى عنه، لذلك نرون نجاسة نجس لكن يعفى عنه. ما الدليل يعفى عن الدم اليسير؟ كما عن بول الرضيع، أو عفوا مثل يعفى عنه مثل إذا الإنسان استنجى، استنجى زال نجاسة يبقى شيء ربما، قال هذا ماشي ما يضر. المرأة عندما تمر وذيلها طويل وتمر عن نجاسات، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعده يطهر ما قبله، تمر على التراب يطهر الثوب اللي مر على النجاسة، ما بده يكون في شيء بسيط ما يضر. مثل كذلك الصيد اللي صاد الكلب، يأتوا فيه لعاب الكلب يقول شخص سامته، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فهو شيء يسير قد يتجاوز عنه. قال إذا كان الدم يسير يعفى عنه. والدلع هذا مراء ابن أبي شيبة عن بكر عبد الله المزني، قال رأيت ابن عمر عثر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، ما راح أغسله، قال أزال هذا شيء يسير. قال فاصل قضية نجاسة راحت، كان قوي فعلا. لأن قال ما رواه عبد الرزاق بن سعيد عن أبي هريرة أنه كان في الصلاة فمس أنفه فخرج منه دم ففته بيده وأكمل صلاته. وكان في رواية رواه المنذر والأثرم عن عباس قال إذا كان الدم قليلا فلا يعادث عليه. ويقول الحسن البصري ما زال الناس المسلمون يصلون في جراحاته، هذا حرج يصيب المسلم، هذا ينجرح وكل ساعة تعال غسل المكان حرج، الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين حرج. يقول أبو الثور يصلي في الثوب الذي فيه دم ما لم يكن كثيرا فاحشا، وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم أن نصلى فصلاته جائزة ثم اختلفوا في الكثير. يقول فله أن يصلي حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منه. الشاهد من هذا نقل طبعا من حزم أن كما سيأتي الدم الكثير بأن نصف أكثر مجمعين على أنه نجس، إذا كان نصف الثوب فأكثر. الشاهد من هذا إذن إذا كان شيء يسير فهو يعفى عنه هذا الدم اليسير، أما إذا كان الدم كثير فاحش قال فهو نجس الدم الفاحش الكثير ويجب غسله، يجب أن تغسل هذا الدم الكثير. ما الدليل؟ قال مراه بن عمر مراه بن مالك عن ابن عمر أنه رعث في الصلاة فذهب فتوضأ فبنى على صلاته، كان في الصلاة فنزل منه الدم، الآن نجاسة نزلت منه، يجوز الحركة في الصلاة ولا ما يجوز؟ لحاجة يجوز الحركة لحاجة، فذهب ابن عمر فتوضأ ثم رجع. لو كان ناقض الوضوء لانتقضت الصلاة ولا عاد صلاة في البداية، لكن لا، ابن عمر راح توضأ ثم كمل صلاة فبنى على صلاة، يكمل صلاة ما قال يعيدها. لو كان تقض الوضوء لو أحدث الإنسان في الموضع وتوضأ يعيد صلاة ولا يكمل؟ ها؟ يعيد الصلاة. لو إنسان في الصلاة وانتقض وضوءه يروح يتوضأ يكمل يعيد الصلاة انتقض الوضوء، فلو كان خروج دم هذا ناقض الوضوء لا عاد صح ما عاد صلاة، لكن لأنه نجس فلذلك غسل الإنسان لما يكون فرد في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث أبي داود عندما كان في الصلاة فأتاه جبريل أخبره عن نعليه، نزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه عدل تحرك لإزالة النجاسة. لو أنت بالصلاة فرضا وفجأة شفت رأيت في ثوبك أو في القطرة نجاسة تطلع ولا ما تطلع؟ تطلع. لو عليك بشت وصير في نجاسة تطلع ولا ما تطلع؟ تترك البشت عدل فتزيل النجاسة. واحد من الشباب كان يصلي بالشباب وإمام وإمام مسجد إمام مجموعة مسافرين وكذا، الواحد شاب قاعد بالصف الأول فاستجر وهو يصلي فينا شوف يتحرك بكثرة شو قصة ويتحرك ويتحرك ريوله لا تشود أهل شيء نزع مكسر فيه نجاسة، وفعلا أكمفه تصرفه صحيح يزيل نجاح. عبد الله بن عمر كان يذهب ويتوضأ ثم يرجع مرة أخرى ويصلي، وكذلك يقول عبد الله بن عمر كذلك إذا رعف الرجل، هذا حديث طبعا السابق رواه الإمام مالك سنة صحيح، يقول ابن عمر إذا رعف الرجل أو إذا رعف القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف، طبعا هذا رأي ابن عمر من المذي ما يرى نجس لكن مذي نجس، فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم، فيرى بأن إذا رعف أي خرج منه الدم يذهب فيتوضأ ليزيل هذه النجاسة. وقال مسر بن مخرم إذا التفت مسر مو يقول مثل ابن عمر فعلا تخرج لكن إذا التفت عن القبلة لا تعيد الصلاة، يعني خلاص توجهت عن القبلة
أكرم بن عمر بن